الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 46 من سلامة الخلف في طريقة السلف. قال: فضل أهل الحديث حملة الآثار وحفاظها، حملة الآثار وحفاظها، والتحذير من الأهواء وأهلها. عن زيد بن ثابت رحمه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. قال: أخرجه أبو داود. قال الخطابي: دعا له بالنظارة وهي النعمة، يقال نظر ونظر من النظارة، وهي في الأصل حسن الوجه والبريق، وأراد حسن قدره. وقيل روي مخففا، وأكثر المحدثين يقولون بالتثقيل، والأول الصواب، والمراد ألبسه الله نظرة وهي الحسن وخلوص اللون، أي جمله وزينه وأوصله الله إلى نظرة الجنة، أي نعيمها، أي نعيمها، أي نعيمها ونظارتها. قال ابن عيينة: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة لهذا الحديث انتهى. يعني هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا والله واقع، حتى ولو كان الإنسان على أي حال وهو من أهل الحديث ترى نظارة في كلامه، ونظارة في صفاته، ونظارة في لباسه. وقال علي بن المديني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، هم أهل الحديث، والذين يتعاهدون مذاهب الرسول ويذبون عن العلم، لولاهم لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيئا من السنن. قال أبو بكر: فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين، وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين، واقتفاءهم آثار الصحابة والتابعين، فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقفار وركوب البراري والبحار، في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى، لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى، قبلوا شريعته قولا وفعلا، وحرصوا سنته حفظا ونقلا، حتى ثبتوا بذلك أصلها، وكانوا أحق بها وأهلها. وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها، والله تعالى يذب بأصحاب الحديث عنها، فهم الحفاظ لأركانها والقوامون بأمرها وشأنها. إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. خرجه الخطيب في شرف أهل الحديث. ذكر ابن المبارك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من نواهم. قال ابن المبارك: هم عندي أصحاب الحديث. وقال: قال أحمد بن حنبل وذكر حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وقال: قال أحمد بن سنان وذكر حديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. قال: هم أهل العلم وأصحاب الآثار. قال أبو عيسى الترمذي وذكر حديث معاوية بن قرة عن أبيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم. قال عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي. فقال البخاري: يعني أصحاب الحديث. ذكرها اللالكائي في مقدمة سنته، فهم المنفذون لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبليغ. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فمن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. أخرجه البخاري. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وهذه دعوة إلى الحديث. وكتاب شرف أصحاب الحديث من الكتب المهمة في هذا الباب. إلى غير ذلك من فضل القوم الذين بلغوا دين الله وحفظ الله بهم الدين وأعلى مناره، فالناس عال عليهم. ورحم الله أبا عبد الله محمد بن علي الصوري إذ يقول: قل لمن عاند الحديث واضحا عائبا أهله ومن يدعيه: أبي علم تقول هذا أبلي، أم بجهل فالجهل خلق السفيه، أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه. وإلى قولهم: وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه. هذا هو المراد، وإلى قولهم: وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه. ومنهم الأولياء والأصفياء، ومنهم حملة الدين، حتى قال القائل: ذهبت الدولة وأصحاب البدع، ووهب حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصرام جمعهم جمع إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام يتبع مثل سفيان أخ الثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخ التيم الذي ترك النوم لهول المطلع، أو فتى الإسلام يعني أحمد ذاك لو قرعه القرى قرع لم يخف صوتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع. قال: علامة أهل البدعة وبيان طريقة السلف في الامتحان. من أظهر علامات أهل البدع بغضهم لأهل السنة وتحذيرهم منهم فيمتحنون بحبهم لهم. والدليل على الامتحان بأهل السنة حديث علي رضي الله عنه عند مسلم: إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وفي أحاديث فضل الأنصار: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. قال الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث: قال قتيبة بن سعيد: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحب سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وذكر قوما آخرين فإنه على السنة، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع. وقال: الاستدلال على المبتدع ببغض الحديث وأهله. قال للأوزاعي: يا أبا أحمد، ما تقول في قوم يبغضون حديث نبيهم؟ قال: قلت قوم سوء. قال: ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بدعته بحديث إلا أبغض الحديث. قال أحمد بن سنان القطان: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه، حتى وإن قال لك: كلكم إخواننا وكلكم أحبتنا ونحن لا نفرق. لا تصدق كم من أناس تعصبوا لعبد الرحمن العدني في هذه الفتنة ويقولون: لا كلكم أهل سنة وكلكم كذا، لكن إذا رأيت إلى طريقه إلى طعنه إلى تحذيره تجده على أهل السنة في دم. هؤلاء عندهم علم بس عندهم شدة، هؤلاء عندهم خير بس كذا، فيأتي بالبس هذه للتحذير منك، التحذير من علمك، التحذير من دعوتك. فليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، هذه قاعدة سلفية قالها أحمد بن سنان القطان، وتتابع عليها العلماء نقلا وتحديثا وإخبارا. قال أبو نصر بن سلام الفقيه: يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. قال أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي: قال: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال لي أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه، فقال: زنديق زنديق زنديق، دخل بيته. أما الأثر فيه كلام. قال أبو عبد الله الفقيه: إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن بن بشار وأبا محمد البربهاري فاعلم أنه صاحب سنة. انتهى من طبقات الحنابلة. وقال البربهاري في شرح السنة: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون، أيوب بن أبي تميم السختياني وابن عون عبد الله بن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي الشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن زيد وحماد بن سلمة ومالك بن أنس والأوزاعي وزائد بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر فذكرهم بخير فقال قولهم فاعلم أنه صاحب سنة. قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: يا رجل إلى أبي علي الحسين بن علي الكرابيسي، فقال: ما تقول في القرآن؟ فقال حسين الكرابيسي: كلام الله غير مخلوق. فقال له الرجل: فما تقول في لفظي بالقرآن؟ قال له حسين: لفظك بالقرآن مخلوق. فمضى الرجل إلى أبي عبد الله بن حنبل فعرفه أن حسين قال له إن لفظه بالقرآن مخلوق، فأنكر ذلك وقال: هي بدعة، لأن اللفظ قد يطلق ويراد به الملفوظ به وهو القرآن، ويطلق ويراد به الصوت، فهذا لفظ مجمل، لابد أن تفصل في الألفاظ المجملة. نعم. فرجع إلى الرجل إلى حسين الكرابيسي فعرفه إنكار أبي عبد الله أحمد بن حنبل لذلك وقوله هذه بدعة، قال له حسين: تلفظك بالقرآن غير مخلوق. فرجع إلى أحمد بن حنبل فعرفه رجوع حسين وأنه قال: تلفظك بالقرآن غير مخلوق. فأنكر أحمد بن حنبل ذلك أيضا، قال: هذا أيضا بدعة. رجع الرجل إلى أبي علي حسين الكرابيسي فعرفه إنكار أبي عبد الله أحمد بن حنبل وقوله هذا أيضا بدعة، فقال حسين: إيش نعمل بهذا الصبي؟ انظر، يعني من أجل أنه أنكر عليه مسألة المفروض يذهب إليه يقول: يا إمام، قلنا لفظي بالقرآن مخلوق، قلت بدعة، قلنا غير مخلوق، قلت بدعة، فهمني علمني. لكن دل على أن في قلبه شيء على أحمد، قال إيش نعمل بهذا الصبي؟ والصبي تعلمون الذي لا يميز ولا يعقل، إن قلنا مخلوق قال بدعة، وإن قلنا غير مخلوق قال بدعة. فبلغ ذلك أبا عبد الله فغضب له أصحابه فتكلموا في حسين، كان ذلك سبب الكلام في حسين والغمز عليه بذلك. قال يا حبيب المعين، وقيل له إن حسين الكرابيسي يتكلم في أحمد بن حنبل، قال ما أحوجه أن يضرب. وقال يا حبيب المعين، فقيل له إن حسين الكرابيسي يتكلم في أحمد بن حنبل، قال ومن حسين الكرابيسي لعنه الله، إنما يتكلم في الناس أشكالهم، ينطل حسين ويرتفع أحمد. انظر إلى أين وصل الحال، إلى أن لعنوه وذموه وهجروه لأنه طعن في الإمام أحمد. فالطعن في العلماء نقيصة وسلوك غير مرضي وسبيل غير سلفي. قال جعفر ينطل يعني ينزل، وهو الدردي الذي في أسفل الدن. وقال أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي كما في شرح صول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي، وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة، وعلامة القادرية أن يسموا أهل السنة مجبرة، وعلامة الزنادقة أن يسموا أهل الأثر حشوية، ويريدون إبطال الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله وكل مؤمن لما يحب ويرضى من القول والعمل، وصلى الله على محمد وآله وسلم. قال أبو زرعة، وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضية تسميتهم أهل السنة ناصبة. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء، هو التأسي بالكتاب والسنة ومعنى واحد. وقال ابن أبي حاتم يقول سمعت أبي يقول إذا رأيتم الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلموا أنه صاحب سنة. قال ابن أبي حاتم وسمعت أبا جعفر محمد بن هارون المخرمي المغلاس يقول إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع. قال أبو يعلى الموصلي سمعت أحمد بن إبراهيم الدورقي يقول من سمعتموه يذكر أحمد بن حنبل بسوف اتهموه على الإسلام. فقال أبو الحسن علي بن محمد المطيري سمعت أبو الحسن الترخبازي الهمذاني يقول أحمد بن حنبل محنة به يعرف المسلم من الزنديق. قال أبو حاتم الرازي إذا رأيت البغدادي يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يبغض يحب المعين فاعلم أنه كذاب. وهكذا إذا نزلت منطقة وجدت واحد عليه سيما أهل الصلاح، ثوب قصير، لحية، عمامة، أين يجلس، أين يدرس، أين لمن يحضر؟ إذا كان ما يحضر لأهل السنة من هو؟ إذا الإنسان يعرف بقرينه، عن المرء لا تسأل. لماذا؟ لأن كثير من الناس يتزيون، فلذلك قالوا عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فإن القرين إلى المقارن ينسب. إذا أعياك رجل قل لهم من يجالس، إذا كان يجالس أهل الحديث، جالس أهل الصدق، جالس أهل الأمانة، جالس أهل الصيانة والديانة فهو منهم، ما يستطيع يصبر على أخلاقهم إلا واحد منهم. وإذا كان ما شاء الله لحية، عمامة، قميص وجبة، ربما يحفظ ويخرج يجالس الصيع أو يجالس الحزبيين أو يجالس المائعين احسب منهم. ما تطيب النفس لمستقيم أن يجالس أهل الباطل، وإن مر معهم نصحهم، ليس يعني على إطلاقهم مجرد ما تراه على مع مثلا مع واحد عاصي قد يكون أخله ما استطاع أن يتخلص منه أو يكون ناصحا له، لكن المجالسة معروفة، أنسه بهم، راحته معهم، بشاشته معهم، طمأنينته معهم، هذه المجالسة. وقال محمد بن هارون الفلاس إذا رأيت الرجل يقع في يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب، يضع الحديث وإنما يبغضه لما يبين من أمر الكذابين، انتهى من تهذيب الكمال. قال يحيى بن معين إذا رأيت إنسان يقع في عكرمة في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. كان أحمد بن حنبل يقول إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فإنه كان شديدا على المبتدعة. قال الأسود بن سالم إذا رأيت الرجل يغمز بن المبارك فاتهمه على الإسلام، انتهى من تهذيب الكمال. فقال أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني وعلامة البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقار نعم واحتقارهم لهم وتسميته نعم وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة انتهى. فهمتم يا أخوة؟ كلام ليس بعده كلام. فالاختبار من ديننا ليس كما يقول مبتدعة أنتم ما تحبون إلا من كان على شاكلتكم. نحن نختبر من أحب أهل العلم، أحب أهل الاستقامة، أحب أئمتنا فهو محبوب لدينا، دليل على أنه على عقيدة صافية. ومن أبغضهم دليل أنه يبغض ما حمله، وإلا لماذا يبغض مقبل بن هادي الوادعي؟ لماذا ما يبغض علي مقود الوادعي يروح يبغض له واحد ثاني وادعي؟ لكن إنما أبغض مقبل بن هادي الوادعي لحمله للدين. أهل حجور ما شاء الله 500,000 وقريب من مليون، لماذا ما يبغض الله يحل حجوري؟ إذ أن بغض يحل حجوري بسبب الدين الذي يحمله. وهكذا فنظرة أهل العلم إلى هذه النظرة، ليس المراد أن الرجل إذا تكلم في عالم تكلم فيه من أجل طوله، من أجل قصره، من أجل جماله، من أجل لونه، من أجل لغته، هو يتكلم فيه من أجل دينه الذي يحمله. قال: الأمر بلزوم الجماعة والاتباع والنهي عن الفرقة والابتداع. الجماعة هي جماعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون من سار على سيرهم إلى يوم الدين، وسموا بالجماعة لاجتماعهم على الخير والصلاح والهدى والفلاح، المتمثل في أخذ الكتاب والسنة على فهم صفوة الأمة ومن سار على سيرهم من الأئمة. وقد أمر ربنا سبحانه وتعالى بلزوم الجماعة ونهى عن الفرقة، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون، وقال: إنما المؤمنون إخوة. وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجماعة لما فيها من نصرة الدين وظهور الحق المبين. ففي حديث عمر رضي الله عنه عند الآجري في الشريعة والسنة لابن أبي عاصم وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وبحبوحة الجنة وسطها كما في النهاية. يا أخوة، كتب السلف لا يشبع الإنسان من القراءة فيها. إذا من الله علينا ولو بعد أيام وبعد شهور ونمر إن شاء الله على الشريعة للآجري، هذا الكتاب لا ينبغي لطالب العلم أن يهمله أبدا مهما قرأت من كتب المتأخرين. ارجع إلى الأصول، من حرم الأصول حرم الوصول. ارجع إلى الأصول واقرأ فيها، انتهل منها. كلامهم تجد له حرارة، تجد له بركة. ارجع إلى شرح أصول السنة لابن اللالكائي، لم يوجد له إلا هذا الكتاب، مع ذلك فيه بركة عظيمة. ما أحد يؤلف في العقيدة من المتقدمين والمتأخرين بعد هبة الله اللالكائي إلا ويستفيد من الكتاب. حتى قال ابن القيم في كتابه في نونيته المشهورة: ولقد تقلد كفرهم 50 في 5 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني. يعني تنشرح الصدور بالقراءة. وكنت حريص جدا على قراءة السنة لعبد الله بن أحمد، ويسر الله قرأتها على أصحابي بالجيكا، لكن قدر الله أني بعد خروجي من دماج لم أسجل بقية الدروس، أظنها مسجلة عندهم، فإلا فقد درسناهم هذا السنة لعبد الله بن أحمد، استفدنا فوائد كثيرة جدا. صحيح أن كثير من الآثار بعضها ضعيف، بعضها لا يثبت، لكن لا تخلو كتب المتقدمين من فائدة عظيمة وبركة جليلة، لأنهم أكثر إخلاصا منا والله، وأعلم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم منا. فإن شاء الله إذا يسر الله مثل هذا الشريعة، أنا أحبه جدا حبا عظيما في قلبي، أجد له مكانة عظيمة، ولذلك همتي أن أقرأه في يوم من الأيام على أخواني. الحمد لله، أما المرور عليه قد مررت على أكثر أبوابه، وقد نقلت منه في أكثر كتبي، لكن يعني نمر عليه قراءة بحيث ينشر للعالم ويكون لنا عليه خدمة أيضا، يعني لم يكن إلا دلالة عليه. يعني إذا استطعت في مقدمتي للسنة البربهاري ذكرت عدة كتب، إذا استطعت أن تحوي هذه الكتب في مكتبتك فأنت على خير، وستكون من المبرزين في العقيدة. ذكرت عدة كتب منتقاة كالدلالة على هذه الكتب، إذا أردت أن تؤلف في العقيدة، تدرس في العقيدة، تخطب في العقيدة، تستفيد في العقيدة عليك بمثل هذه الكتب. قال وهذا الحديث حفظته من الشريعة, هذا الحديث إنما سكناه هنا لكم تخريجه, وإلا في الأصل أني حفظته من الشريعة عند مطالعتي لها. وفي حديث الحارث الأشعري عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة, فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع, ومن ادعى دعوة الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوة الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. ولما كانت الجماعة في الأهمية بمكان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية, أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وتكمن أهمية الجماعة في كونها محفوظة من الاجتماع على الخطأ بعصمة الكتاب والسنة. قال أبو مسعود رضي الله عنه عليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة, أخرجه ابن أبي عاصم. جاء مرفوعا عن ابن عباس رضي الله عنه أخرجه الحاكم. والجماعة هي الإسلام الحق, والسنة تدل على ذلك. سنة ابن أبي عاصم كنت قد عزمت على اختصارها كما يسلك بعضهم في اختصار بعض الكتب, ثم ظهر لي أن اختصار الكتب يعتبر يعني إساءة إلى الكتب الحق هذا, وإن كان قد يقوم بالاختصار بعض الأئمة بعض العلماء, لكن كثير من الكتب إذا اختصرت تقع فيها إساءة, لا سيما إذا كان المختصر لا يحسن الاختصار, أو كذلك يعني قد يكون في الاختصار إبعاد عن المتن, المتن الذي وضعه الإمام طيب, ومع ذلك لك أن تعلق على الحديث الضعيف أو القول الذي لا تراه وتنقل ما أرادك وتجعل الكتاب كما وضعه صاحبه. إلا إذا أردت أن تؤلف في السنة ألف كتابا وقل انت هذه أحاديث انتقيتها من كتاب السنة لابن أبي عاصم, أو هذه أحاديث وآثار أخذتها من كتاب الشريعة, مع أن الاختصار قد عمل به بعض المتقدمين وبعض المتأخرين وفيه فوائد بلا شك, لكن ليس كالأصل. قال أخرج أحمد وغيره عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا, وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه, والصراط الإسلام والصوران حدود الله تعالى والأبواب المفتحة محارم الله تعالى, وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل, والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وقال عبد الله بن مسعود كما في الشريعة إن هذا الصراط محتضر يحضره الشيطان شياطين ينادون يا عبد الله لم هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله تعالى, فاعتصموا بحبل الله تبارك وتعالى, فإن حبل الله عز وجل هو كتاب الله جل وعلا. ولا معرفة للصراط الحق إلا بالعلم النافع الذي هو علم الكتاب والسنة على ما قرره علماء الأمة. قال الإمام محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب النيدي التميمي والعلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة, وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخير في هذا العلم. ففي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خير يفقه في الدين. وأخرج الأجري عن أبي العالية قوله تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه فعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام, ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا فعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليه أصحابه, فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة, وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فحدثت به الحسن فقال صدق ونصح, وحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت أحدثت بهذا محمدا؟ قلت لا, قالت فحدثه إذا. انظر كيف كان السلف يفرحون بالآثار. هذا الأثر قد شرحته في محاضرة كانت في اجتماع أهل السنة في مسجد صلاح الدين. فالواجب على المسلمين الاعتصام بالكتاب والسنة, ولن يتم ذلك إلا بالبعد عن الافتراق والبدعة وملازمة الاتباع. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى, لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هكذا فسرها السلف, والحمد لله رب العالمين.